الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله: قرأنا في الفصل المتقدم ما يتعلق بتغيير الكتب وإصلاحها، وأن الصواب أنه في الكتب لا تغير، ولكن ينبه بالحاشية يكتب الكتاب وينقله وينسخه على ما هو عليه، ثم ينبه بالحاشية يقول كذا قال أو كذا في نسخة الشيخ والصواب كذا، ويحيل على مراجع. قال: والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر أي يتجرأ على ذلك من لا يحسن، وينبه على ذلك عند السماع. نعم، لأنه لو فتح باب إصلاح الكتب يلج في هذا الباب من يحسن ومن لا يحسن، فقد تفوت الفرصة على المدققين والمحققين أن يعرفوا وجه الصواب من الخطأ. قد يجتمع مجموعة ويجزمون بأن هذه اللفظة خطأ فيحذفونها، تأتي النسخ لمن جاء بعدهم وهي على التصويب الذي صوبه بعض الطلاب أو المشائخ، ولو أنهم تركوا الكتاب على ما هو عليه لعله يأتي من يتفطن إلى أن هذا الذي توهموه أنه خطأ له وجه في اللغة العربية. كما تقدم، فاللغة العربية واسعة، والعرب لهم لهجات وهناك وجوه، فلا يلزم بالغلط، لكن من حيث النطق يعني ينطق بالصواب. مثلا إذا كان في الكتاب قال جاء رجلا، فهو يقول جاء رجل، لكن بالنسبة لي ولا بأس إذا نبه يقول في نسخة شيخنا أو في لفظ شيخنا، مع أن هذا لا يحتاج إليه بخلاف الكتاب، التصرف في الكتاب أعظم. أما من حيث اللفظ فينطق بالصواب، أما أنه يتدخل في إصلاح الكتب لا، يكتف الحاشية كذا، لكن الصواب كذا وهكذا. قال رحمه الله: عن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. نعم. قال رحمه الله: قلت: ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته، لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. لكن يعني كما تقدم أنه يرويه على الصواب وينبه، يرويه على الصواب وينبه. قال رحمه الله: فرع: وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب، وقد قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. هذه مسألة، قال: إذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم، يعني يحصل السقط بسبب تقطع الكتاب أو بسبب بلل أو بسبب يعني نحو ذلك، فإذا كان شيئا معلوما فلا بأس أن يقوم بإلحاقه، لا بأس أن يقوم بإلحاقه وإن لم ينبه إذا كان شيئا واضحا معلوما. وجد في الكتاب عن ابن سيرين عن هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، هذا واضح أن قبل هريرة إيش؟ أبي. مثلا مسألة أخرى، قال: حدثنا جريج عن عطاء عن جابر. جريج، من هذا جريج؟ هو ابن جريج، هذا واضح ما يخفى على أهل الحديث أن هذه السلسلة الذي في السند هو ابن جريج، أو يقول وهذا قد رواه جرير في تفسيره، وهذا قد رواه جرير في تفسيره عند قوله تعالى كذا. ومعلوم أن أراد أن يكتب إيش؟ ابن جرير، مثل هذا واضح. وهكذا مثلا لو قال عن بحينة وهو ابن بحينة مشهور، وهكذا لو قال في الكتاب حدثنا أحمد حنبل، فإيش الذي سقط؟ ابن. ما كان المتقدمون يحذفون ابن، إنما ينسبون الرجل إلى أبيه أو إلى جده أو كذا. فمثل هذه الأشياء الظاهرة قال إذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم، ما هو معلوم، يعني حتى في المتن إذا سقط حرف أو سقطت كلمة وهي واضحة جدا فهذا لا بأس أن يلحقه وإن لم ينبه. قال فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب، يعني من كتاب آخر. إذا اندرس حصل له بلل أو تقطع وذهب هذا السطر لا بأس أن يأتي به بهذا السطر الذي اندرس وذهب من كتاب آخر ينبه. قال رحمه الله فرع آخر، وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر، وبين وبين ألفاظهم تباين، فإن ركب السياق من الجميع كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة وقال كل حدثني طائفة من الحديث، فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه فهذا سائغ، فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرها. يعني إذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين أو أكثر المعنى واحد، هو يقول حدثني فلان وفلان وفلان، الحديث عنده عن أكثر من راوي عن اثنين أو أربعة أو خمسة أو ثلاثة، الألفاظ بينها شيء من الاختلاف اليسير لكن المعنى واحد، فالأفضل أن يدقق. يقول حدثنا فلان وفلان وفلان، قالوا حدثنا فلان عن فلان عن أبي هريرة عن النبي عليه السلام قال، يعني ثم يقول وهذا لفظ فلان، الألفاظ متقاربة، القصة واحدة، كل حدثه يعني عنده ثلاثة من المشايخ حدثوه عن الزهري، فهو يقول حدثنا فلان وفلان، الألفاظ ليست متحدة لكنها متقاربة والمعنى واحد، كيف يفعل؟ يقول حدثنا فلان وفلان وفلان واللفظ لفلان، قالوا حدثنا فلان عن فلان إلى آخره. هذا هو الأفضل، أنه يميز وأنه ينبه على أن هذا السياق الذي ساقه هو سياق فلان. لكن لو أنه أخذ من كل واحد يعني لفظة أو جملة وساق الحديث على المعنى العام، هل هذا يجوز؟ الجواب هذا جائز، مثل ما فعل الزهري. هو الأفضل إذا كان يسوق الحديث على لفظ واحد منهم والمعنى متقارب أن ينبه حدثنا فلان وفلان وفلان، قالوا حدثنا فلان، لكن ينبه أن اللفظ لفلان. هذا لو كان سيسوق الحديث على لفظ واحد من مشايخه، لكن لو لم يراعي الدقة في رأس مرتسم هذه الحكاية أو القصة أو الحديث وتلقى هذا الحديث عن ثلاثة أو خمسة من المشايخ أو عن اثنين، فله ألا يدقق ويقول يعني حدثنا فلان وفلان وفلان عن فلان والمعنى متقارب، له أن يقول المعنى متقارب، وله ألا ينبه على ذلك، له أيضا من حيث الجواز ألا ينبه على ذلك على قول الجمهور من جواز رواية الحديث بالمعنى. وهذا الذي فعله الزهري. قال: كل حدثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض. نبه شيخنا في شرحه رحمه الله إلى أنه من شرط هذه الطائفة الذين حدثوه أن يكونوا ثقات أو مقبولين، ما يكون بينهم راو ضعيف، لأنه إذا وجد بينهم راو ضعيف يحتمل أن هذه اللفظة يعني من لفظ ذلكم الراوي الضعيف. ثم أن هذا الدمج بين الروايات لا يقبل من أي أحد، وإنما يقبل ممن كان في مثل الزهري، مرتبة الزهري، أو من كان نحو الزهري، حافظ كبير، حافظ كبير وفقيه جليل، يستطيع إذا دمج الألفاظ بعضها ببعض أن يميز ويعرف أن المعنى واحد وأنه لا يؤثر ولا يعني يسبب ضررا أو خطأ، ليس من كل أحد. قال: وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى، وهذا الذي تقدم الكلام والتنبيه عليه، ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه، يعني الدقة في ذلك أنه يميز كما هو صنيع مسلم وقبله أحمد بن حنبل وجماعة من الأئمة، أنهم كانوا إذا كانوا قد رووا الحديث عن أكثر من واحد فإنهم يميزون، يعني يقول لفظ فلان كذا وهذه اللفظة ليست موجودة في رواية فلان، قال فلان حدثنا، وأما فلان فقال أخبرنا، والسياق لفلان واللفظ لفلان وهكذا. قالوا: هذا مما يعنى به مسلم في صحيحه يبالغ فيه. نعم، هذا مما تميز به مسلم عن البخاري، وأما البخاري فلا يعرج على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحايين والله أعلم، هو نادر. البخاري لا يهتم بهذا، غالبا يسوق الروايات يقول: حدثنا فلان وفلان قالوا حدثنا فلان، أو حدثنا فلان وفلان قال حدثنا فلان، ولا يميز هذا لفظ من، هل هو لفظ جرير أو لفظ فلان. بخلاف الإمام مسلم فإنه في الغالب يميز، في الغالب يميز، أما البخاري في الغالب لا يميز، لكن في النادر يميز. وجد في صحيحة في مواضع أنه يقول: حدثنا فلان وفلان واللفظ لفلان، لكن هذا في النادر، وإلا في الغالب أنه لا يعتني بهذا ولا يعرج على هذا. قال: فرع آخر، وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عندي، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين والله أعلم، يعني إذا حدثه شيخه يقول: حدثنا فلان عن فلان، شيخه قال: حدثني محمد ابن علي، فهو يذهب يقول: حدثنا فلان، أي شيخه قال: حدثنا محمد بن علي وهو الصنعاني، أو يقول: محمد بن علي وهو ابن عبد الحميد، هذا معنى. وتجوز زيادة في نسب الراوي، أو يذكر صفة له، وهو الأعرج، وهو التاجر، وهو البزاز، وهو النجار، وهو يعني المجمر، وهكذا. فهذا جائز، هذا جائز، لكن بشرط أن ينبه على أن هذه الزيادة وهذا التوضيح من عندي نفسه، فيقول: قال حدثنا فلان يعني فلان، أو هو ابن فلان، كيف يتميز بكلمة هو أو كلمة يعني. ونقله هذا عن جمهور أهل الحديث. نكتفي بهذا القدر إلى هنا، والحمد لله.